بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بحسب الصياغة التي طرحها المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، عبارة عن إمكان وقوع المخالفة القطعية بسبب الأصل المؤمن أو بسبب الأصول المؤمنة. فقال المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أنه بهذا الركن الرابع نستطيع أن نجوز جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. في الشبهة غير المحصورة منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تزول. بأي سبب؟ بسبب فقدان هذا الركن الرابع بهذه الصياغة، بصياغة إمكان وقوع المخالفة القطعية بسبب الأصول المؤمنة، لأنه في الشبهة غير المحصورة حتى لو أجرينا الأصول المؤمنة في كل أطراف هذه الشبهة غير المحصورة الكثيرة، ما رح يتحقق مخالفة قطعية، لا يمكن وقوع المخالفة القطعية بهذه الأصول المؤمنة حتى لو أجرينا الأصول المؤمنة في كل أطراف هذه الشبهة غير المحصورة، لأن المكلف غير قادر على مخالفة علمه الإجمالي في هذا العدد الواسع. بيان المحقق النائيني لهذا لتوضيح هذا الركن بهذه الصياغة. طبعا هذا البحث موجود في تقرير سماحة السيد الحائري الله يمن عليه بالصحة والعافية في الجزء في كتاب مباحث الأصول في الجزء الرابع من القسم الثاني من مباحث الأصول ضمن التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي. في التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي هذا البحث مطروح هناك. التوضيح الذي ورد في مصادر المحقق النائيني لنظريته هذه هو أنه متى يكون الترخيص في المخالفة القطعية ترخيصا في القبيح؟ خب هم الأصحاب إنما يمنعون جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي لأنه يؤدي إلى الترخيص في القبيح. فيقول بأنه قبح المخالفة القطعية منوط بإمكان صدوره من المكلف. إن لم يكن يمكن صدوره من المكلف فلا معنى للحكم عليه بالقبح. وبما أنه في موارد الشبه غير المحصورة هو غير قادر، المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، إذن لا قبح في المخالفة القطعية. إذا كان لا قبح في المخالفة القطعية لأنه لا يمكنه أن يقوم بذلك، إذن فالترخيص عنه جائز، أن الشارع يرخص هنا في المخالفة القطعية فليرخص في المخالفة القطعية، وبذلك تسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. خب هذا التوضيح، هذا البيان الذي هو ظاهر مصادر المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حسب تعبير أستاذنا الشهيد، لا يرجع إلى محصل. لماذا لا يرجع إلى محصل؟ لأنه في هذا التوضيح يجعل القبح منوطا بالقدرة، ويقول بأنه هنا بما أنه في الشبهة غير المحصورة، بما أن المكلف غير قادر للمخالفة القطعية، إذن المخالفة القطعية غير قبيح. هذا الشيء، هذه النظرية غريبة. القبيح قبيح سواء كان المكلف قادرا على فعله أو لم يكن قادرا على فعله. مثلا الظلم على أحد، ضرب اليتيم بلا سبب، لا في صدد التأديب، لا بسبب معين، قبيح بقطع النظر عن قدرة المكلف، سواء كان المكلف قادرا على ضرب اليتيم بهذا النحو أو غير قادر. هذا الفعل في نفسه قبيح. القبح العقلي غير متقوم بالقدرة، فلا معنى لما قاله المحقق النائيني من أن المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة، هذه المخالفة القطعية غير مقدور عليها، وبما أنه غير مقدور عليها إذن ليست قبيحا. هذا الكلام لا يرجع إلى محصل، غير صحيح. ثم وجه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كلام المحقق النائيني بأنه لعله لا يقصد أن هذه الأصول المؤمنة في كل الأطراف مثلا لا يؤدي إلى قبح، حتى يقال ليش لا يؤدي إلى القبح حتى وإن كان غير مقدور، وإنما لعله يقصد أنه لا يؤدي إلى الترخيص، صدور الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، لأن صدور الترخيص الشرعي خب هذا إنما يمكن في الفعل المقدور. هل يمكن للشارع أن يرخص لشخص ما في الصعود على للجبل أو الصعود للقمر وهو غير قادر على ذلك، هو لغو. هذا الترخيص لغو من الشرع. الترخيص، صدور الترخيص الشرعي من الشارع لا يناسب فعلا غير مقدور له من قبل المكلف. فلعل المحقق العراقي لا يقصد نفي القبح بل يقصد نفي الترخيص الشرعي للمحقق النائني. لعل المحقق النائني، أنا إيش قلت؟ عراقي، لا اشتبهت. لعل المحقق النائني لا يقصد نفي القبح بل يقصد نفي استلزام هذه الترخيصات، هذه الأصول المؤمنة للترخيص الشرعي. وعلى كل حال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على أساس ما وجد من الضعف في بيان المحقق النائيني لهذا الركن الرابع، بدل الركن الرابع بصياغة جديدة، فقال بأنه القبيح ليس فقط الترخيص في المخالفة القطعية بل الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أيضا قبيح. أكو فرق بين الترخيص في المخالفة القطعية وبين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. فيقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه لو سلمنا أنه في موارد الشبهة غير المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير مقدور عليها. لكن هذه الأصول المؤمنة في جميع مفردات هذه الشبهة غير المحصورة تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. أكو فرق بين الترخيص في المخالفة القطعية وبين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الترخيص في المخالفة القطعية قد يكون متوقف على القدرة كما يدعيه المحقق النائيني، ولكن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية في أطراف الشبهة الغير محصورة يمكن تحقق الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. المخالفة الواقعية تكون في واحدة من مفردات تلك الشبهة غير المحصورة، إناء واحد في مليون عدد من الإناءات نجس. هذا الإناء الواحد الواقعي بالإمكان أن يخالفه، بالإمكان أن يخالف حكم الاجتناب، وذلك لأنه هذا العدد الواسع لا يمكنه أن يجمع بينها، ولكن على نحو البدل خب يقدر بقطع النظر عن أن يكون بلي خارجا عن شنو، خارجا عن متداول يد المكلف، خارجا عن محل ابتلائه، أو لا يقدر على شيء منها أو ما شابه. إذا كان المحذور هو سعة العدد، سعة الشبهة غير المحصورة، بقطع النظر عن المحاذير الأخرى، إحنا الآن بصدد هذا المحذور، محذور الشبهة غير المحصورة، لا بصدد المحاذير الأخرى. إذن فهو قادر على ارتكاب بعض هذه الأطراف على نحو البدل، بعض هذه الأطراف على نحو البدل قادر، وإن كان غير قادر على أن يجمع بينها مخالفة قطعية لكلها، ولكن قادر على المخالفة الواقعية، وإن كان لا يعرف ياه مخالفة واقعية، ولكن على نحو البدل قادر على المخالفة الواقعية. يقول السيد الخوئي هذا هم أيضا قبيح، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، الترخيص قطعي إذا أجرينا الأصول المؤمنة في كل الأطراف رغم سعة الدائرة في الشبهة غير المحصورة، فالترخيص قطعي، لكن ترخيص من؟ ترخيص مو المخالفة القطعية بل المخالفة الواقعية، والمخالفة الواقعية تحصل بواحد على نحو البدل مو بالكل حتى يقال غير مقدور. وعلى هذا الأساس قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه في موارد الشبهة غير المحصورة أيضا من القبيح صدور الترخيص في كل الأطراف. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذا الخلاف بين المحقق النائيني وبين السيد الخوئي، هذا الخلاف بينهما في أن المحذور العقلي هل هو في الترخيص في المخالفة القطعية أو في الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا الاختلاف بينهما نحن في غنى عنه، نحن في منأى عن هذا الخلاف بينهما، لأننا أصلا لا نرى محذورا عقليا في الترخيص في المخالفة القطعية، ما حتى في الشبه المحصورة، حتى في علم الإجمالي بطرفين فقط، سبق وأن شرحنا ذلك في محله من أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرى بأن الترخيص الظاهري عندما يأتي في أطراف العلم الإجمالي الغرض من هذا الترخيص بيان أن الغرض الترخيصي أهم عند المولى من الغرض اللزومي الذي سيفوت، لأنه إذا جاء الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي غرض معلوم بالعلم الإجمالي يسحق يزول، ولكن يحفظ الغرض الترخيصي الموجود قطعا إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، أو حتى احتمالا بناء على أن الاهتمام بهذا الاحتمال قوي جدا. فهذا معقول عقلا، ولكن كنا نقول بأنه بحسب الارتكاز العقلائي مو مناسب، لأن الناس في حياتهم العقلائية وبحسب عاداتهم العقلائية وبحسب ممارساتهم العقلائية للتعامل بين الموالي والعبيد ما يتحقلون وجود غرض ترخيصي أهم من الغرض الإلزامي القطعي، ولو بالقطع الإجمالي بالعلم الإجمالي. الناس هكذا يتوقعون بحسب الارتكاز العقلائي، لا بحسب الحكم العقلي. بحسب الارتكاز العقلائي يرون الناس، يرون العقلاء، يرون بأنه مو عقلائي أن يكون الغرض الترخيصي، بل يتقوم يعني يتغلب الغرض الترخيصي يتغلب ويقوى عن غرض لزومي معلوم بالعلم الإجمالي، عن غرض احتمالي غير معلوم بالعلم الإجمالي. معقول أن واحد يقول بأنه في الشبهات البدوية مو علم إجمالي، في شبهة البدوية معقول أن الغرض الترخيصي يكون أهم من الغرض اللزومي المحتمل. ولهذا خب يتحملون العقلاء في الشبهات البدوية، ولكن في الحكم المعلوم بالإجمال ما يتعقلون العقلاء، يعني يستغربون خلاف المرتكز العقلائي عندهم أن يصبح الغرض الترخيصي أهم من غرض لزومي معلوم بالعلم الإجمالي. ولهذا أدلة الأصول المؤمنة بحسب هذا الارتكاز العقلائي تصبح قاصرة عن شمول كلا طرفي العلم الإجمالي، ولكن إذا صار أطراف العلم الإجمالي واسعة جدا، الشبهات غير المحصورة، إذا كانت الشبهة غير محصورة، آلاف الأطراف لهذا العلم الإجمالي، فالعقلاء يعني لا يمتنعون من إمكان هذا الارتكاز العقلائي، ما رح يجري، لا يمتنعون عن كون هذه الترخيصات التي عددها بالآلاف المؤلفة يكون أولى وأهم من غرض لزومي واحد أو اثنين، عدد معدود قليل من المعلوم بالإجمال غرض لزومي، ولكن في مقابل ذلك آلاف أو مليون ملايين من الأغراض الترخيصية. العقلاء ما عندهم ارتكاز بامتناع ذلك، ما عندهم ارتكاز بامتناع غلبة الأغراض الترخيصية البالغة للملايين على شنو؟ على غرض لزومي معلوم بالإجمال واحد اثنين، فلا بأس به. فنحن إذن نقول بأن هو في موارد الشبهة غير المحصورة محذور عقلي ما نؤمن به، والمحذور العقلائي ما يجري. بهذا التوضيح الذي ذكرناه، المحذور العقلائي ما يجري فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي بالآلاف المؤلفة. فإذا لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. هذا بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث. الظاهر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.